بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. كان الكلام في أحكام الفاعل، وذكرنا أنهم يذكرون أن للفاعل 7 أحكام، لكن المصنف صريحا ذكر 3، وضمنا لعله ذكر 2 أو 3. الحكم الأول الذي ذكره ضمنا ولم يعنون أنه حكم أن الفاعل مرفوع. الحكم الثاني الذي ذكره صريحا أنه لا يتأخر عامله عنه، هذا الثاني. الحكم الثالث: لا تلحق العامل علامة تثنية ولا علامة جمع إذا كان الفاعل مثنى أو جمع، بل يوحد الفعل أو العامل في الجميع، كما يقال في المفرد يقال في المثنى ويقال في الجمع، إلا على لغة شاذة، وبينا تخريج النحاة لها على 3 وجوه. الحكم الآخر سجد صار الرابع، الحكم الرابع أنه تلحق العامل علامة تأنيث، هذا ذكر المصنف تحت عنوان 3 حكم هو، وتلحق عامله علامة تأنيث إذا كان الفاعل مؤنث، سواء كان مؤنثا حقيقي التأنيث أو كان مجازي التأنيث. نعم، يختلف الحقيقي عن المجازي المتصل بالعامل المنفصل عن العامل. بماذا؟ بجواز إلحاق التاء ووجوب إلحاق التاء. فذكر أن وجوب إلحاق التاء يعني يجب أن تلحق التاء في مسألتين: الأولى إذا كان الفاعل حقيقي التأنيث وغير مفصول عن العامل، ولم يكن عامله نعمة ولا بئسة، فيجب إلحاق التاء، مثاله قامت هند. والمسألة الثانية إذا كان الفاعل ضميرا متصلا، احنا قلنا ضميرا مستترا، أن يكون الفاعل ضميرا مستترا، سواء كان مرجع الفاعل، الفاعل يرجع عفوا الضمير يرجع علما، سواء كان مرجع هذا الضمير إلى حقيقي التأنيث كما لو قلت هند خرجت، أو كان المرجع الضمير إلى مجازي التأنيث كما لو قلت الشمس طلعت، فخرجت طلعت كل منهما، هنا واجب إلحاق التاء لكون الفاعل ضميرا متصلا كما عبر المصنف، يعني ضميرا مستترا. لا يفرق في ذلك أن هذا الضمير لمن يرجع لمن يعود، بلا فرق في ذلك. هسه سبب تعبير المصنف بأنه ضمير متصل، يحتمل أحد احتمالين. الاحتمال الأول أن المراد من الضمير المستتر هو الضمير المتصل الذي تقدم في أقسام الضمير. تذكرون احنا قسمنا الضمير إلى ضمير متصل وضمير منفصل. شنو تعريف كان ضمير المتصل؟ هو الذي لا يصح الابتداء به ولا يقع بعد إلا في حالة الاختيار. هذا الضمير المتصل يقابله المنفصل. أكو تقسيم آخر للضمير هم قسمناه، إحنا ينقسم إلى بارز وإلى مستتر. بارز مثل من؟ التاء في قولك أكلتُ أكرمتُ، هاي التاء ضمير بارز. والمستتر ليست له صورة في اللفظ، من قبيل ها قم مثلا، من قبيل أكتب، فهذا الفاعل ضمير مستتر وليس له صورة في اللفظ، صحيح؟ هذا الضمير البارز والضمير المستتر، ذني ضمير البارز والضمير المستتر حقيقة أقسام من؟ أقسام الضمير المتصل أو أقسام الضمير المنفصل أو لا هن أقسام المتصل ولا المنفصل، فيها 3 أقوال. من واضحة؟ هاي الضمير البارز والضمير المستتر. الكلام فعلا هو بالضمير المستتر، هسه احنا خلينا على الضمير المستتر. أن الضمير المستتر أقسام المن، هذا الضمير المستتر من أي أقسام؟ من أقسام الضمير المتصل، يعني يحاكم محاكمة المتصل، ما مفصول عن الضمير عن الفعل لكونه مستترا فيه ملتصقا فيه، أو يعامل معاملة الضمير المنفصل. فقول على أنه الضمير المستتر من أقسام الضمير المتصل، فالضمير المتصل ينقسم إلى قسمين: إلى بارز وإلى مستتر. أما الضمير المنفصل فلا يكون إلا بارز. الضمير المتصل ينقسم إلى قسمين: ضمير بارز مثل ضمير متصل بارز مثل أكرمت، هذا ضمير بارز وهو من الضمائر المتصلة. اثنين مثل أكتب، فهي أكتب هم الضمير هنا متصل لكنه من قسم المستتر. واضح إن شاء الله؟ إذن قول يقول من النحاة من يقول أن الضمير المستتر والضمير البارز أقسام للضمير المتصل، أما الضمير المنفصل فلا يكون إلا بارزا، ما عندنا به مستتر. الضمير المنفصل ما يكون مستتر، إنما يكون بارز لا غير. واضح إن شاء الله؟ هذا على ما يبدو، هذا على ما يظهر هو رأي صاحب الألفية، رأي صاحب متن الألفية اللي هو ابن مالك. أكو قول آخر لا، أن المستتر ليس قسما من أقسام المتصل وإنما من أقسام المنفصل. وهناك قول ثالث أنه لا من المتصل ولا من المنفصل وإنما قسم برأسه. واضح إن شاء الله؟ فعلى هذا عندما قال المصنف إذا كان ضميرا متصلا، يحتمل أن المصنف ممن يرى أن الضمير المستتر من أقسام المتصل. هذا واضح إن شاء الله؟ هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني لا، أراد من المتصل المتصل لغة مو اصطلاحا، مو الضمير المتصل اصطلاحا اللي هسه بيناه، لا يريد المتصل لغة، يعني الذي يكون ملتصقا بمن بالفعل. ومن المعلوم أن الضمير المستتر ما مفصول عن العامل، ملتصق بالعامل لكونه مستتر، فيكون المراد من متصل لغة لا اصطلاحا، وهو ما كان ملتصقا بعامله غير مفصول عن عامله. واضح إن شاء الله؟
مفصول.
نعم.
لا منفصل لا ممكن.
وين؟
لا ممكن لا منفصل لا ممكن متصل بعامل.
مو واضح شلون سؤالك؟
أنا قال إذا قلنا لغة.
بل.
إذا كان الضمير منفصل لا ممكن يكون متصل بعامل.
لا. لا شلون منفصل شلون متصل؟
متصل لغة.
كيف متصل لغة؟ شيل معنا
يعني وراء مباشرة.
لا ملتصق به، لا يمكن متصل به، يعني متصل لا يمكن فصله عنه، هذا يصير العبارة مالت. المراد من المتصل هو ما لا يمكن فصله عن عامله، لا يمكن فصله عن عامله، فالمنفصل يمكن فصله عن عامله، بهذا يخرج المنفصل. واضح أخوان؟ فإذا عبارة المصنف أن المورد الثاني من موارد وجوب الإلحاق إذا كان الضمير متصلا، إما أن يراد من الاتصال الاصطلاح النحوي، يعني الضمير المتصل الذي تقدم في باب الضمائر، فيكون رأي المصنف على أن المستتر منين؟ من أقسام المتصل، كما هو ظاهر عبارة ابن مالك وأيضا تبعه إلى ذلك الأشموني خلاف ابن الشارح. الشارح لا يذهب إلى رأيه، وإنما يكون على خلاف رأي والده اللي هو ناظم، إن شاء الله تجي في باب الألفية. أما إذا أردنا من الاتصال بمعنى ما لا يمكن انفصاله عن عامله، الملتصق بعامله على نحو لا يمكن انفصاله، فلا يوهم كلامه أو لا نستظهر من كلامه أنه يرى أن الضمير المستتر من أقسام المتصل، لأن المراد من المتصل ليس المعنى الاصطلاحي. واضح إن شاء الله؟ أكو سؤال شيخ سلام؟ زين. ما مو واضح السؤال؟
سؤال
أمس
ذكرنا
بغير
المتصل
شرحته، وهذا التصال من الفرق بين عام بغير إلا والمخول به، شنو الفرق بينه؟ ليش فرق المستتر؟ ليش فرق المستتر؟ ما هو الوجه في التفريق بين الفاصل إذا كان بإلا أو غيره حتى يجعل وجوب يعني مجبر؟ هو هذا درسنا مال اليوم، الفاصل مال إلا، هذا درسنا مال اليوم.
تمشي
الخصوصية
اعتبار مثلا
إلا
لا فصلة توجب
للتام،
إذا غير إلا مثلا ما وجب
للتام، إنه شنو
الخصوصية؟
فاصل. هو هذا هو درس اليوم، درسنا هذا مال اليوم. لا مو سؤال، هذا درسنا مال اليوم. ها؟ لا درسنا مال اليوم. وصلنا وين كلام؟ وصلنا إلى قوله وكان الظاهر أن يجوز في نحو ما قام إلا هند. نا وصلنا يوم هنا. فهو هذا درسنا ما اليوم. قلت عندنا قضية ينبقت، ما هو لماذا عبر بالمتصل ولم يعبر بالمستتر؟ هاي هسه اللي أجبنا عنها. قضية ثانية اللي هو مطلبنا مال اليوم اللي هسه راح نبدأ به إن شاء الله. لا ليش متقدم؟ الثاني أن يكون ضميرا متصلا كقولك الشمس طلعت، هسه هذا حكينا. أقول صحيح صحيح. هسه هاي هسه بس وياي وين وصلنا إحنا؟ آخر شيء قرأنا من هو الثاني أن يكون ضميرا متصلا. إيش قلت؟ ها ليش التساؤل الأول ليش هذا متصل؟ ليش عبر من المتصل مو مستتر؟ أجبنا عنه والحمد لله رب العالمين. ثم ما هو الفرق بين الفاصل أن يكون إلا؟ فهذا من موارد عدم جواز الإلحاق، لا يجوز إلحاق التاء إذا كان الفاصل إلا، وإذا كان الفاصل المفعول به أو نظيره شي يكون من موارد جواز الإلحاق. ما هو الفارق؟ هو هذا مطلبنا ما اليوم اللي هي وكان الظاهر أن يجوز في نحو ما قام إلا هند الوجهان، ويترجح التأنيف كما في قولك حضر القاضي امرأة. هذا سؤالي هو نفس هذا، مو وصلنا اللي جاي ولا هو هذا الكتاب الثاني على باشر اللي هو مطلبنا إن شاء الله مال اليوم. الآن نرجع هو اللي نفس هذا السؤال، نقول إحنا تقدم عندنا من موارد الجواز إذا كان الفاعل مفصولا عن من؟ عن عامله بالمفعول به مثلا، فيجوز لك الوجهان، يجوز الإلحاق ويجوز والإلحاق أرجح. الآن استثنوا من الفاصل، إذا كان الفاصل إلا فلا نعطيه الحكم المذكور، وإنما يكون عدم جواز الإلحاق، وجوب تجريد العامل من التاء. هذا راح يجي مورد سؤال، ما هو الفارق ما بين إلا إذا فصل بين العامل وبين الفاعل المؤنث حقيقي التأنيث، وما هو الفرق بينه وبين الفاصل إذا كان مفعولا به؟ بالأمثلة قلتم إذا قال القائل حضر القاضي امرأة، يجوز أن يقول حضر ويجوز أن يقول حضرت، وحضرت أرجح. أما لو قال القائل ما قام إلا هند، هند هم اسم، ما قام إلا امرأة نفس الكلام، هاي هم مؤنث حقيقي التأنيث مفصولة عن عاملها، غاية الأمر أن الفاصل إلا، فالمفروض على القاعدة شي يصير؟ يجوز الوجهان والإلحاق أرجح. الإلحاق أولى أرجح، ها؟ أفصح، والإلحاق أفصح. زين إيه بعد ما دام أفصح يعني هم أرجح، يترجح، وسبب في الترجح هو الأفصح، لغة أفصح. فلماذا فرقتم ما بين المثالين؟ قلتم المثال الأول على القاعدة، المثال الثاني لا، لا يجوز إلحاق التاء مع العامل. ما هو الوجه في ذلك؟ أجاب المصنف، واضح إن شاء الله؟ واضح شيخ ناصر؟ أجاب المصنف أن في المثال الثاني ما قام إلا هند، هند ليس الفاعل الحقيقي، وإنما هند بدل من الفاعل الحقيقي، هند بدل من الفاعل الحقيقي، والفاعل الحقيقي هو المستثنى منه المقدر، المستثنى منه المحذوف غير الموجود في الكلام المفهوم، وهو ما قام أحد إلا، استثنينا من عدم القيام منه إلا هند، ما قام أحد إلا هند. فهنا هند هي بدل منين؟ من أحد، وأحد هو الفاعل الحقيقي. سؤال، أحد مذكر يوم مؤنث؟ مذكر، فلما كان أحد مذكر جيء الفعل بالتجريد لا غير، بخلاف المثال الأول حضرت القاضي امرأة، هي امرأة هي الفاعل الحقيقي، فلما كان في المثال الأول امرأة هي الفاعل الحقيقي وانطبقت عليها الضابطة مفصول عن العامل، إيش قلنا؟ جاز الوجهان والإلحاق أرجح. ولما كان في المثال الثاني وهو ما قام إلا هند، لما كان هند ليس الفاعل الحقيقي وإنما حقيقة هي بدل من الفاعل الحقيقي، وتقدير الكلام ما قام أحد إلا هند. واضح إن شاء الله هذا الجواب. وكان الظاهر أن يجوز في نحو ما قام إلا هند إذا فصل الفاعل الحقيقي حقيقي التأنيث عن عامله الوجهان، ويترجح التأنيث كما في قولك حضر القاضي امرأة ولكنهم أوجبوا فيه ترك التاء في النثر، لأن التعليل سبب هذا الجواب لأن ما بعد إلا وهو هند في المثال ليس الفاعل في الحقيقة، لا يشتبه علينا، هي مو فاعل حقيقي لكنها حقيقية التأنيث، كون حقيقية التأنيث ما لها دخل في الفاعل الحقيقي، صحيح؟ هذا غير ذاك، لا يشتبه عندنا، لأن ما بعد إلا ليس الفاعل في الحقيقة وإنما هو ما بعد إلا وهو هند في مثالنا، وإنما هو بدل من فاعل مقدر بعد إلا قبل إلا، من فاعل مقدر قبل إلا، وذلك المقدر هو المستثنى منه، لأن هذا استثناء والاستثناء يقتضي أن أكو مستثنى منه وأكو المستثنى موجود وهو ما بعد إلا، والمستثنى منه يكون قبل إلا محذوف مقدر، وهذا المستثنى منه المقدر مذكر على جميع التقادير، سواء كان ما بعد إلا مذكر أو كان ما بعد إلا مؤنث كما في المثال. فلأجل ذلك، يا هو ذلك، فلأجل المستثنى منه المقدر المحذوف مذكر ذكر العامل. هاي ذكر العامل عبارة تسامحية أو لا؟ عبارة ليش؟ لأن العامل إذا كان فعلاً ليس من خصائصه التذكير، إنما التذكير والتأنيث من خصائص الأسماء لا من خصائص الأفعال. والتقدير ما قام أحد إلا هندون. ثم المصنف يجعل هذه مناسبة ليتعرض إلى الحكم الخامس، راح يصير مو الحكم الخامس الذي لم يعنون تحت اسم أحكام الفاعل، وإنما ذكر أحكام الفاعل ثلاثة، لكن إحنا شأضفنا الرفع يذكرونه من أحكام الفاعل، هو نفس المصنف في غير كتاب يذكر الحكم الأول الرفع. الحكم الخامس الآن هي صحة حذف الفاعل، يحذف الفاعل، يجوز لك حذف الفاعل. وقال أن حذف الفاعل وجوبا في أربعة مواضع، في أربعة مواطن. الموطن الأول هذا الذي ذكرناه الآن، ما قام إلا هند، فهذا من أحد مواطن حذف الفاعل وجوبا، ولا يجوز لك إظهاره، فلا يجوز لك أن تقول ما قام أحد إلا هند. هذا المورد الأول. المورد الثاني، نعم ما المعنى تام، ما نحتاجه مفهوم من دون ذكره، مو بس يميلوا للاختصار، هو هذا مفهوم من دون ذكره، إذا ذكرته بلا فائدة. أقول مو مسألة الضرر، مسألة العرب إذا تذكر لفظ يسألونك يقولك هذا اللفظ ما هي الفائدة المرجوة منه، تقولهم ما بيضرر، يقولك ما له دخل ما بيضرر، ما هي الفائدة؟ إذا تجيب لي لفظ كون تقول لي فائدة بي، شنو الفائدة؟ فائدة أنا أدري بها، عندما تقول زيد في الدار، مو قلنا في الدار العامل ماله محذوف وجوبا، وأقول شنو المانع؟ خل أقول زيد حاصل في الدار، زيد مستقر في الدار، أظهره، قلت ما يصير، لأن هذا مستقر من ظهرته إجت فائدة جديدة للسامع، إذا موجود وإذا محذوف، والسامع فهم أن زيد كينونته مستقر وين؟ في الدار، فلا فائدة في ذكره، فلذا يكون حذف واجب. الثاني من موارد وجوب حذف الفاعل هو فاعل المصدر، هو فاعل المصدر إذا كان المصدر عامل عمل الفعل، سيأتينا إن شاء الله أن ما يعمل عمل الفعل سبعة، واحد من هذه السبعة هو المصدر، ففاعل المصدر أيضا يحذف حذفا وجوبيا، مثاله قوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، محل الشاهد إطعام مصدر يوم مصدر، أطعم يطعم إطعاما، الطعام اسم مصدر، الطعام هو صادر من الإطعام وهو اسم مصدر، لكن الإطعام مصدر، فالإطعام عامل عمل الفعل لأنه في تقدير الفعل في معنى الفعل، وفاعله ضمير ضمير عفوا وفاعله ضمير محذوف وجوبا كما يقدره أو إطعامه أو إطعامه. الثالث المورد الثالث في باب نيابة الفاعل، في باب النيابة إذا ناب المفعول عن الفاعل، سيأتينا إن شاء الله المبحث الذي بعد الفاعل، الفاعل مبحث نائب الفاعل، وهو يجوز حذف الفاعل وقيام المفعول به مقامه. هسه ليش تريد تحذف الفاعل؟ يقول لي أغراض عديدة، منها أريد أطهر أن ما أذكر بلساني لأنه اسم طاهر، وأريد أنزه عن الذكر باللسان، فأقول مثلا ايش أقول مثلا قيل في كتاب الله، قيل في كتاب الله، سواء كان أنا ذكرته وما هربت منه، قيل في القرآن، قيل في القرآن، وهو من القائل؟ قيل الفاعل محذوف صحيح، وأقمت غير ناب عنه في أن يكون فاعلا، في أن يكون نائبا عن الفاعل، فهنا لماذا حذفت الفاعل؟ الغرض منه أنه لا أذكره في لساني، أو في بعض الأحيان أنزه لساني عن ذكره، كما مثلا يقال قتل الحسين عليه السلام، فلماذا لم تصرح بقاتله؟ يقول لم أصرح بقاتله، أنا أريد أطهر لساني عن هذه الأسماء. أو من باب الإخفاء تريد تخفي عن السامع، سرق المتاع، ما تريد تبين السارق في سبيل حتى لا يعني تفضح من هالقبيل، إلى آخره من الأغراض. إذن قد يكون هناك أغراض تستدعي حذف الفاعل وإقامة غيره، هذا منه غيره، سيأتينا مفعول به أو مصدر أو ظرف أو جار ومجرور يقوم مقام الفاعل فيرتفع ارتفاع الفاعل. وإذا كان المسألة كذلك بعد ذلك لا يجوز لك إظهار الفاعل، لأن يصير نقض للغرض، إنما حذفت الفاعل لأجل غرض وأقمت غير الفاعل مقامه، ثم بعد ذلك يجوز لك إظهار الفاعل؟ لا يجوز، وإنما هذا يكون نقضا للغرض. فالمسألة الثالثة التي يجب فيها حذف الفاعل في باب النيابة، كما الأمثلة الكثيرة اللي هي واحد منها، وقضي الأمر، قضي فعل مبني للمفعول، والأمر نائب فاعل مرفوع بالضمة، والفاعل فاعل محذوف، وحذفه حذفا واجبا ما دام هذا الفعل باق على صيغته وهي قضي. أما إذا تبدلت صيغة الفعل بأن تقول قضى، لا بعد هذا ما يصير حذف واجب، إذا حذفت يصير حذف جائز. واضح إن شاء الله؟ هذا المورد الثالث. المورد الرابع هو فاعل أفعل التعجب، إذا كان المراد منها التعجب، كما في قوله تعالى أسمع بهم وأبصر، أسمع بهم وأبصر، أي أسمع فعل ماضي جامد فعل تعجب، وبهم الباء حرف جر زائد، وهم هذا فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا، وأسمع بعدها معطوف عليه، أسمع ماذا؟ أسمع بهم، فحذف من الثاني وجوبا لدلالة الأول عليه. نعم أسمع بهم وأبصر، أبصر بعد ماكو بهم، فهاي فاعل أبصر محذوف وجوبا. واضح إن شاء الله؟ هاي الموارد الأربعة. نعم المورد الرابع إذا كان فاعل أفعل التعجب، اللي هو أفعل أسمع، هذه الصيغة فاعلها يكون مجرور بحرف جر زائد، إذا جاء فعل ثاني معطوف عليها الفعل الثاني يكون فاعله محذوف وجوبا، كما في قوله تعالى أسمع بهم وأبصر، هاي أبصر فاعلها محذوف وجوبا، والتقدير أبصر بهم. أي هو هذا، لأنه بل لأن هذا بكلام إن شاء الله لعله يجينا في باب نهاية الكتاب، هذا الفعل لكونه شبيه الفعل الأمر، لكون صيغته قريبة من فعل الأمر شبيه الفعل الأمر، استقبح أن يكون فاعله متصل به، لذا فصل فاعله بباء الجارة، بباء الجر الزائدة. هاي باء الجر دخلت على الفاعل لدفع كراهة هذه المسألة، وهي أن هذا الفعل صيغته صيغة فعل الأمر مع أنه للتعجب. واضحة؟ وإلا هي هاي إعرابها مثل ما ذكرتها، وهم إن شاء الله نعرفها من نوصل. قال: وهذه أحد المواطن الأربعة التي يطرد ويتكرر فيها حذف الفاعل، والثاني فاعل المصدر كقوله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة. إطعام لمن؟ يتيما ذا مقربة. تقدير الكلام: أو إطعامه يتيما، يعني إطعام الطعام. بل وهو نعم يجتمع، لا لا لا، هذه أحد المواطن الأربعة التي يجتمع فيها حذف الفاعل. شون يجتمع؟ مو واضح المعنى. شين يجتمع فيها معنى حذف الفاعل؟ يضطرد بمعنى يتكرر يكثر. لا، نقول هذا أمرا مضطردا، يعني أمرا متكررا متكثرا يقع بكثير، وهذا من الأمور المضطردة. المضطردة يعني مو المجتمعة، مو من الأمور المجتمعة، من الأمور الواردة كثيرا، الواقعة كثيرا. أي فالاضطراد بمعنى التكرار، بمعنى الكثرة، يتكرر ويضطرد ذكر الفاعل بعد عامله، يعني يكثر يتكرر. وهذه أحد المواطن الأربعة التي يضطرد فيها حذف الفاعل، والثاني فاعل المصدر كقوله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. تقدير الكلام: أو إطعامه، يعني نعم إطعام الطعام، إطعامه يعني إطعام الطعام، أو إطعامه يتيما، إطعام الطعام يتيما، فيكون هذا من باب إضافة المصدر على تقدير ذكره، على تقدير أنه إطعامه، فيصير هذا من باب إضافة المصدر إلى فاعله. الثالث في باب النيابة: نحو وقضي الأمر، فما دام الفعل مبنيا للمفعول لا يجوز لك أن تظهر الفاعل، لأن صيغة الفعل لا تنبئ عن وجود فاعل بل تنبئ عن وجود نائب فاعل. وقضي الأمر أصله والله أعلم وقضى الله الأمر، لما حذف الفاعل وهو لفظ الجلالة أقيم المفعول به مقام فأصبح نائبا عنه. حال كون المفعول به نائب عن الفاعل لا يجوز لك إظهار الفاعل، لأن الصيغة تبدلت، وهذه الصيغة لا تنبئ عن وجود فاعل. الرابع فاعل أفعل في التعجب إذا دل عليه متقدم مثله، كقوله تعالى: أسمع بهم وأبصر، أي وأبصر بهم. فهي أسمع إعراب فعل ماضي جامد فعل تعجب، والباء حرف جر زائد جيء به لدفع كراهة اتصال الفاعل بالفعل، لأن الفعل شبيه بفعل الأمر، وفعل الأمر لا يظهر فاعله، فعل الأمر لا يظهر فاعله، فلما كان هذا شبيها به استقبح استكره أن يكون فاعله متصلا به، لذا فصل عنه بالباء الجارة. وأبصر محل الشاهد وأبصر، فأبصر بهم، فحذف بهم من الثاني لدلالة الأول عليه، وهو في موضع رفع على الفاعلية عند الجمهور، جمهور البصريين أنه مرفوع على الفاعلية، فيصير هم هذا مجرور لفظا مرفوع محلا. هذا تمام الكلام في الحكم. يا حكم الحكم الخامس، حكم الفاعل الخامس، وإن المصنف لم يعنون هذه الأحكام، الحكم السادس الذي في المتن الذي سيأتي. ثم قال: والأصل أن يلي عامله وقد يتأخر جوازا، نحو ولقد جاء آل فرعون النذر كما أتى ربه موسى على قدر ووجوبا، نحو وإذ ابتلى إبراهيم ربه وضربني زيدون. المصنف الآن وإن كان متن، لكن هذا المتن في غيره من الكتب. هذا الحكم السادس من أحكام الفاعل، مو السادس وصلنا والخامس، حكم السادس، وهو أن الفاعل يأتي بعد فعله. هذا مو واحد يشتبه يقول تقدم عندنا حكم، وهو يجب أن يتأخر الفاعل عن عامله، لا، هذا حكم آخر، وهو الأصل من أحكام الفاعل أنه يلي عامله، بمعنى لا يفصل عنه، يأتي الفعل وبعده مباشرة الفاعل. فالحكم السادس أن الفاعل يلي عامله، يأتي بعد عامله بلا فصل، هذا الأصل فيه. قد يعدل عن هذا الأصل فتقول مثلا قام زيد، فزيد فاعل وجاء بعد الفعل بلا فاصل. أكرمت زيدا، خليها من أكرم، أكرم زيد عمرا، فزيد فاعل وجاء بعد الفعل بلا فاصل، هذا الأصل فيه. قد يعدل عن هذا الأصل، كيف يعدل عن هذا الأصل؟ بأن يتأخر الفاعل ويتقدم المفعول، فيتوسط المفعول بين الفعل وبين الفاعل. كما لو قلت أكرم عمرا زيد، أكرم عمرا زيد، هذا خلاف الأصل، خلاف حكم الفاعل، صحيح؟ هذا الذي هو خلاف الأصل على نحوين، إما أن يكون جائزا وإما أن يكون واجبا. واضح إن شاء الله؟ متى يكون جائزا؟ يعني يجوز أن يتقدم المفعول، يجوز أن يتوسط المفعول بين العامل وبين الفاعل. متى؟ إذا لا يوجد في الكلام ما يوجب تقدم المفعول ولا ما يوجب تأخر الفاعل، ماكو في الكلام ما يوجب تقدم المفعول ولا يوجد ما يوجب تأخر الفاعل، فلك أن تقدم المفعول على الفاعل فقط، ولك أن تؤخر المفعول عن الفاعل. مثال هذا الذي ذكرنا، أكرم زيد عمرا، فلك أن تقول أكرم عمرا زيد، لأنه لا يوجد في الكلام ما يوجب تقدم الفاعل، ولا يوجد في الكلام ما يوجب تقدم المفعول، ولا يوجد في الكلام ما يوجب تأخر الفاعل. واضح إن شاء الله؟ هذا من موارد الجواز. المثال المصنف ذكر لها مثالين، المثال الأول ولقد جاء آل فرعون النذر، جاء فعل ماضي، آل مفعول به وهو مضاف، وفرعون مضاف إليه مجرور بالفتحة بدل الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، النذر فاعل مرفوع والفاعل متأخر، والفاعل متأخر جوازا لأنه لا يوجد ما لا يوجد في الكلام ما يوجب التأخر، أو قل لا يوجد في الكلام ما يوجب تقدم المفعول. واضح إن شاء الله؟ المثال الثاني قول الشاعر كما أتى ربه موسى على قدر، أو على قدر، كما أتى ربه، أتى فعل ماضي، ربه مفعول به وهو مضاف والضمير مضاف إليه، موسى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، نعم، للتعذر. واضح إن شاء الله؟ وهنا موسى تأخر عن محله، تأخر عن عامله، تقدم المفعول، توسط المفعول، وهذا جائز ليس واجبا، لأنه لو قال الشاعر كما أتى موسى ربه لكان على الأصل من جهتين، الجهة الأولى أن الفاعل جاء بعد الفعل، الجهة الثانية من جهة الضمير الموجود بالمفعول، لأن الأصل بالضمير شنو؟ أن يعود على متقدم لفظا ورتبة، فموسى لو فرضنا متقدم، الضمير الذي في ربه يعود على موسى، وموسى متقدم لفظا ومتقدم رتبة أو لا؟ متقدم، لأن رتبة الفاعل سابقة على رتبة المفعول. ولما قدم ربه لم يرتكب محذورا، لماذا؟ لأن الضمير وإن عاد على متأخر لفظا لكن رتبته التقديم، رتبته التقديم، لأن موسى رتبته متقدمة على رتبة المفعول. واضح إن شاء الله أخوان؟ هاي مثالين من موارد الجواز. وقد يجب توسط المفعول أو قل يجب تأخر الفاعل عن المفعول، كلاهما لا إشكال في. نعم
بس شرط الفاعل يفصل بين الفعل المفعول، يفصل بين فعل فاعل لو اكو غير
نفس الشيء. اذا مفعول مطلقا، مفعول فيه، مفعول به، مفعول لاجله، نفس الكلام نفس الكلام.
ما خصوصيه
المفعول؟ الحال لا يتقدم على صاحبه الا اذا كان صاحبه نكرا. فاذا كان الحال من الفاعل لا يتقدم الحال على الفاعل، لان مو لخصوصيه الفاعل، وانما الحال لا يتقدم على صاحبه. والتمييز كذلك، التمييز لا يتقدم على مميزه. فاذا كان الفاعل هو المميز التمييز لا يتقدم عليه، لأن لهم خصوصية هن ممنوعات. لكن ما عداها من المفاعيل الخمسة الستة إيه كلها
يعني ماكو خصوصية مفعول.
لا ماكو خصوصية مفعول. ويكون التوسط وجوبا، أو قل يكون تأخر الفاعل ولم يلي عامله وجوبا. المصنف أيضا ذكر موردين. المورد الأول إذا كان في الفاعلي ضمير يعود على المفعول، إذا كان في الفاعل ضمير، لا نشتبه بالحالة اللي قبلها، إذا كان في الفاعل ضمير يعود على المفعول ففي مثل هذا يجب تأخير الفاعل وتقديم المفعول. لماذا؟ لأنك لو جئت على الأصل، على وفق الأصل، فماذا تقول؟ تأتي بفاعل وتأتي بمفعول، الفاعل شبيه بضمير المفعول، فيؤدي هذا إلى عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا لا يجوز. لماذا؟ احنا بوقتها ذكرناها في باب الضمير. ليش؟ لأن الضمير عندهم أظهر ثم أضمر، أنت ماذا؟ أضمرته ثم بعد ذلك أظهرته، وهذا لا يجوز. فلذا كان هذا واجب أن تؤخر الفاعل، وإذا أخرته يعود على متقدم لفظا وإن كانت رتبته التأخير، هذا مسموح به. لماذا؟ لأنه يصدق عليه أنك أظهرته وهو المفعول ثم أضمرت مع الفاعل، يصدق عليه أظهر ثم أضمر. واضح إن شاء الله؟ هذا المورد الأول. المورد الثاني إذا كان المفعول ضميرا متصلا والفاعل اسما ظاهرا، إذا كان الفاعل اسما ظاهرا والمفعول ضمير متصل، ففي مثل هذا أيضا يجب تأخير الفاعل، لأنك لو قدمت الفاعل على المفعول وجئت بالفاعل بعد الفعل مباشرة لزمه فصل الضمير المتصل، وهذا خلاف القاعدة التي تقدمت، مهما أمكن الاتصال وجب، مهما أمكن الاتصال فلا يجوز العدول عنه إلى الانفصال. مثاله ضربني، هسه دائما ضربني ليش؟ أكرمني زيد، أكرمني زيد، فهنا إذا تريد تقدم زيد وتأتي بزيد بعد أكرمه ماذا يقتضي؟ أن تفصل الضمير. فماذا تقول؟ أكرم زيد إياي، وهذا خلاف القاعدة القائلة مهما أمكن أن تأتي بضمير متصل يجب عليك، ولا يجوز لك أن تأتي بضمير منفصل. فإذا هذا من موارد وجوب، من موارد وجوب تأخير الفاعل. بقى عندنا حكم واحد لم يتعرض له المصنف، يا حكم موارد وجوب تقديم الفاعل، يجب تقديم الفاعل، ما يجوز أن تؤخر الفاعل. هذا مثاله نفس هذا هو ننتهي الذي انتهينا به. نذكر له مورد واحد، فيما لو كان الفاعل ضميرا متصلا، أكرمت زيدا، أكرمت زيدا، هنا زيد يجوز القدم على الفعل على الفاعل؟ لا يجوز، بل يجب أن يكون الفاعل هو المقدم. لماذا؟ لأنك لو قدمت المفعول وأخرت الفاعل لاقتضى فصل الضمير، لقلت أكرم، صحيح أكرمت زيدا، شو تقول؟ أكرم زيد، أكرم زيدا أنا، وهذا خلاف القاعدة التي تقول مهما أمكن الاتصال لا يجوز العدول عنه إلى الانفصال. إذن أحكام الفاعل إيش قد راح تصير؟ الأصل، لا مو أحكام ذيك، أحكام الفاعل من جهة التقديم والتأخير مع المفعول، الأصل في الفاعل أن يتقدم على المفعول، أن يلي الفعل، هذا الأصل. قد يعدل عن هذا الأصل فيجب تأخيره في موارد ذكرناها، ويجب تقديمه لم يتعرض لها المصنف. واضح إن شاء الله؟ خلي ولو نقرأ من هذا شوية. نعم بلي. لا اي، فيصير عندنا الحكم الاصلي وعندنا جواز تقدم المفعول على الفاعل، او قل احنا جاي نحكي في احكام الفاعل، جواز تاخر الفاعل ووجوب تاخر الفاعل، ها ووجوب تقدم الفاعل لم يتعرض لها المصنف. قال سؤال، ان الفاعل من احكامه انه لابد ان يلي الفعل، ياتي بعد الفعل مباشره. لماذا؟ تقدم احنا هذا التعليل اللي ذكرناه، لان الفعل مع عامله كالكلمه الواحده، ومن حقه ان ياتي بعد من؟ بعد عامله. لما كان الفعل والفاعل كالكلمه الواحده فحقهما ان يتصلا، فكما ان الجزء الثاني من الكلمه متصل بالجزء الاول، كذلك ما هو بمنزلتهما. وحق المفعول أن يأتي بعدهما. قال الله تعالى على الأصل: وورث سليمان داود، وورث سليمان داود، هذا على الأصل، ورث فعل، سليمان فاعل، داود مفعول به. وقد يتأخر الفاعل عن المفعول، وهذا هو حكم خلاف الأصل. وهذا التأخر على قسمين: إما تأخر جائز وإما تأخر واجب، وذلك على قسمين: جائز وواجب. فالجائز كقوله تعالى: ولقد جاء آل فرعون النذر، عربناها، وقول الشاعر: جاء الخلافة أو كانت له قدرا، جاء الخلافة أو كانت له قدرا، كما أتى ربه موسى على قدرين. هاي الخلافة هو إجاها أو لا؟ هي قدره أن تأتيه الخلافة، كما كان قدر موسى عليه السلام أن جاءته الخلافة. مراح إني آنست نارا لعلي آتيكم منها، فجاءته النداء. فلو قيل في الكلام، وإن كان قرآنا هذا: جاء النذر آل فرعون، لماكو مانع، ماكو مانع، صحيح؟ لكان جائزا. وكذلك لو قيل: كما أتى موسى ربه، أيضا لا يوجد مانع، بل هذا موافق، هذا التقديم موافق لأصلين: الأول أن الفاعل جاء على أصله بعد الفعل، اثنين أن الضمير جاء على أصله يعود على متقدم لفظا ورتبة، وذلك لأن الضمير حينئذ يكون عائدا على متقدم لفظا ورتبة، وذلك هو الأصل في عود الضمير، لأن الضمير تحت عنوان أظهر ثم أضمر. والواجب كقوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فهنا الفاعل وهو رب واجب التأخير، ولا يجوز لك التقديم. لماذا؟ لأنك لو قدمت الفاعل لاقتضى أن يكون الضمير الموجود بالفاعل يعود على من؟ على المفعول به، وهو يعود على متأخر لفظا ورتبة. إذن المسألة الأولى من مسائل وجوب تأخر الفاعل، شنو الضابطة مالتها؟ إذا كان في الفاعل ضمير المفعول أو ضمير يعود على المفعول، وذلك لأنه لو قدم الفاعل فقيل ابتلى ربه إبراهيم، لزم عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وذلك لا يجوز. وكذلك المورد الثاني اللي هو شنو ضابطه؟ أن يكون الفاعل اسما ظاهرا والمفعول، ها ساعدني بالجواب، والمفعول ضميرا متصلا، فهذا أيضا يجب تأخير الفاعل، لأنك لو قدمت الفاعل لاقتضى فصل الضمير المتصل، وهذا خلاف قاعدة الضمير. وذلك أنه لو قيل ضرب زيد إياي لزم فصل الضمير مع التمكن من اتصاله، وذلك أيضا لا يجوز. وقد يجبها إن شاء الله مع تكرار ما أخذناه اليوم بشكل سريع يوم غد. والحمد لله رب العالمين.